أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين. كان الكلام في مقالة المحقق النايني رحمه الله بعد استبيان مراده بتفسيرات متعددة، وذكرنا أن التفسير الأخير هو الأصح لذلك، واستشكل عليه بوجوه ذكرنا ثلاثة. الوجه الرابع ما أفاده المحقق الإصفهاني رحمه الله من أن القضايا الشرعية أي الأحكام الشرعية مجعولة على نحو القضايا الحقيقية لا القضايا الخارجية، ومعنى ذلك أنها تفرض على أفراد مقدرة الوجود. ففي مثالنا نحن مثال الغليان والعنب والزبيب وأمثال ذلك، وهذا المثال أضربه باعتبار أن الفقهاء والأصوليين محور كلامهم هذا. لو أردنا أن نغير هذا المثال كنا نغير كلام هؤلاء، وإلا كل حكم شرعي معلق مشروط يجري فيه الاستصحاب التعليقي. فإذا قال إن جاءك زيد فأكرمه، ثم شككنا في أن من جهة من الجهات أن الحكم ارتفع أو لا، استصحاب الحكم التعليقي يجري حينئذ أن هذا الحكم كان تعليقيا على مجيء زيد. الآن نشك في أن هذا ارتفع بعد جهة من الجهات الشكي، نستصحب الحكم التعليقي، فحينئذ لا يختص بالزبيبية والعنبية. إلا أن كلمات الأعلام كانت في هذا المثال، وأخذنا هذا المثال. لو أردنا أن نغير المثال عباراتهم لابد أن نغيرها. فالمحقق الإصفهاني يرى بأن الأحكام الشرعية مجهولة على نحو القضايا الحقيقية لا الخارجية، ومعنى ذلك أنها تنشأ وتجعل على الأفراد المقدرة الوجود. فالغليان إنما حرمة الغليان مجعولة هذه الحرمة للغليان المقدر الوجود، كما أن الغليان الخارجي إذا تحقق يترتب عليه حكم جزئي خارجي وهي الحرمة، كذلك الحرمة الجزئية الخارجية تثبت على الغليان المقدر، فيكون هناك غليان مقدم في حال الزبيبية فنحكم عليه في الحرمة. هذا صحيح، نستصحب هذا الحكم الذي فرضت أفراده مقدرة الوجود، هذا الحكم نستصحبه في حال الزبيبية ولا إشكال من هذا الناحية. ألبت كلامه في الحرمة الجزئية الخارجية، وإلا الحرمة الكلية قد ذكرنا فيما سبق أو الوجه الثاني، قلنا بأن الحرمة الكلية موضوعة على نحو على فرض الأفراد، وهذا صحيح، يفرض الذهن له أفراد ويثبت الحكم الكلي عليه، هذا صحيح للحكم الكلي. ولذا قلنا أنه الشر إرادة الشرطية متحققة قبل وجودها خارجا، هذا ما ليس كلامنا فيه. الحرمة الجزئية الخارجية الجزئية إنما وضعت على الأفراد المقدرة الوجود، أي القضايا على نحو القضية الحقيقية لا القضية الخارجية، أي بحيث يقع حتى تثبت هذه الحرمة، ليس كذلك. فالغليان نفرضه حينئذ مقدر الوجود، ترتبت الحرمة الجزئية على هذا الغليان المقدر، نستصحب هذه الحرمة الجزئية التي فرضت على الغليان المقدر في فرض الزبيبية أيضا، وهذا هو الاستصحاب التعليقي. نظريته هذه رحمه الله من أمثل النظريات في جعل الأحكام وإنشاء التكاليف، إذ أنكم عرفتم سابقا أن هناك إشكالات في جعل التكليف والإنشاء التكاليف الشرعية، هل هي من قبيل الأعراض، من قبيل الجواهر، من قبيل الفروض، كل قال بذلك وأشكلوا عليه بإشكالات متعددة. كيف يمكن فرض حكم شرعي أفرادها غير موجود حين الخطاب، أفرادها معدومين حين الخطاب؟ هذه إشكالات كانت في الحكم الشرعي وجعل الحكم الشرعي، هل يختص بأفراد المخاطبين؟ هل يشمل الأفراد غير المخاطبين؟ الأفراد الموجودين على الخطاب، أما الأفراد المعدومين يشمل هذا الحكم؟ لذلك هذه كانت قصة وافرا من علم الأصول يأخذ هذا البحث ويجيب عن ذلك من الإشكالات. هذه النظرية تثبت أنه نفرض الأفراد مقدرة الوجود فتثبت الأحكام الجزئية عليها، فمن أمتن النظريات في دفع المناقشات التي أثيرت حول جعل الأحكام وإنشاء التكاليف. وكيفما كان فقد استشكل السيد الصدر رحمه الله في المقام عليه من أن الحكم بالحمل الأولي، إذا أريد أن نحمله على الموضوع، أن الموضوع لا بد أن يتقدر بشروطه حتى يثبت هذا الحكم الجزئي على ذلك. صحيح أن الموضوع مقدر، لكن لا بد أن يكون هذا الموضوع مقدر بتمامه بأجزائه وجزئياته. الموجود في المقام العنب المغلي، أن العنب المغلي يحرم، هذا هو الموضوع للحرمة. فرضنا العلم العنب المغلي مقدر الوجود، فحينئذ ثبتت الحرمة الجزئية بالنسبة إلى الغلى عنب المغلي، أي في فرض الغليان حينئذ. فإذا شككنا في هذه الحرمة لجهة من الجهات نستصحب هذه الحرمة الجزئية في فرض الغليان عنب المغلي ونجريه حينئذ وصحيح. أما أن هذا الحكم كان للعنب المغلي نريد أن نثبته لزبيب، هذا لم يكن ذلك الموضوع ولا داخلا في ذلك. موضوعه العنب المغلي، موضوعه العنب في فرض الغليان وتقدير الغليان، هذا كان موضوع الحرمة الجزئية. أما أننا نستصحب هذه الحرمة الجزئية في فرض الزبيبية، الزبيبية ليس من أفراد الموضوع العنب المغلي بل من أفراد ذات العنب، ذات العنب شيء وموضوع الحكم هو العنب المغلي، فلم يكن هذا موضوعا لذلك الحكم، كيف يمكن أن نجري فيه الاستصحاب؟ هذا هو إشكال السيد رحمه الله. لكن يمكن الجواب عنه بأن كلام المحقق الإصفهاني هو أن هناك عنبا مفروضا وغليانا مفروضا مقدر الوجود. انضمام العنب المقدر الوجود والغليان المقدر الوجود ينشأ موضوعا لاستصحاب لحكم جزئي. هذا الغليان المقدر الوجود إنما نثبته أيضا في الزبيبية، أن الزبيبية أيضا فرض فيه الغليان. العنب كان يوما ما إذا غلى يحرم حينئذ، في حال الزبيبية هذا الحكم المقدر الحكم الجزئي لفرد مقدر يجري في حال الزبيبية، فحينئذ لا إشكال من هذه الناحية. عنب مقدر، غليان مقدر الوجود، وحكم جزئي مترتب على العنب المقدر والغليان المقدر. فإذا انتفت العنبية صار زبيبا، شككنا في أن هذا الغليان المقدر ارتفع حينئذ لا يوجب الحرمة، نستصحب الحرمة حينئذ، هناك غليان وأثبت ذلك، فكله تقدير حينئذ ويمكن إجراء الاستصحاب. هذا ما ذكروه من الوجوه. الوجه الخامس هو أحسن الوجوه لقرب هذا الوجه إلى العرف، وأن تلك الوجوه فيها دقة أصولية، إلا أن هذا الوجه هو أقرب الوجوه إلى العرف. إن محور كلام المحقق النايني رحمه الله واستشكاله أن هناك موضوعان عنب وزبيب، العنب المغلي إنما يحرم، أما الزبيب فموضوع آخر، كيف نثبت الحكم الذي ثبت لموضوع إلى موضوع آخر؟ فالشرط في الاستصحاب وهو اتحاد الموضوع منتف في حال الزبيبية، فالمستصحب شيء والمشكوك شيء، المتيقن شيء والمشكوك شيء آخر. محور كلام المحقق النايني يرجع إلى هذه النقطة. لكن لو جعلنا الزبيبية حالة من حالات العنب لا أنه موضوع مستقل، فعينئذ لا يجري فيه هذا الإشكال، كما في كل موضوع جعل حكم موضوعا لحكم شيء جعل موضوعا لحكم وله حالات، تبدل الحالات لا يوجب رفع الحكم. فلو شككنا نستصعب الحكم، كالإنسان له حالة القيام، حالة القعود، حالة الاضطجاع، فلو جعلنا الإنسان بما هو إنسان موضوعا لحكم أن هذا الحكم لا يتبدل بتبدل الحالات، فنفرض الزبيبية والعنبية ذات واحدة، إلا أن هذه الذات لها حالات، مع الرطوبة يسمى عنبا، مع الجفاف يسمى زبيبا، فحالة من الحالات استصحاب الحكم وهي الحرمة التي فرضنا أنها معلقة على الغليان يجري هذا الاستصحاب لو شككنا في حرمة بالنسبة إلى الزبيب. إذا الزبيب حالة من حالاته، نعم هما مختلفان في الاسم، اسم الزبيب شيء واسم العنب شيء آخر، إلا أن اختلاف الاسم أعم من اختلاف الذات، وهذا واضح. فكلام المحقق النايني مضافا إلى أن إشكاله لا يختص بالاستصحاب التعليقي، بل يجري في كل استصحاب إذا كان الموضوع مختلفا، أي المتيقن مختلفا عن المشكوك، هذا لا يختص بالاستصحاب التعليقي. في كل مورد كان استصحابا تنجيزيا أم كان استصحابا تعليقيا، إذا اختلف الموضوع ولم يتحد الموضوع لا يجري الاستصحاب فيه. هذا مضافا إلى هذا الأمر أنه لا يجري في المقام هذا الإشكال، باعتبار أن الزبيب ليس موضوعا مستقلا بل حالة من حالات العنب. ولما رفع الحكم، وضع الحكم بالنسبة إلى العنب وله حالة الرطوبة وحالة الجفاف، يجري الاستصحاب، أي استصحاب الحكم التعليقي بالنسبة إلى الزبيب أيضا. هذا هو أحسن الوجوه في المقام لقربها إلى الذهن العرفي حينئذ. هذه الوجوه التي ذكرناها وتفاسير للكلام المحقق النايني، وإن أمكن مناقشة بعض الوجوه وقبول بعضها الآخر، إلا أن لا تخلو عن الدقة الأصولية، بينما هذا الوجه هو أقرب إلى الفهم العرفي، ولذا صار هذا الوجه أحسن الوجوه من تلك الوجوه المتقدمة. هذا كله في الاعتراض الأول، وهو أن المحقق العراقي على نايني أثبت موضوعا مستقلا في الاستصحاب التعليقي وهو الزبيب، وموضوع الحكم الشرعي حرمة العصير العنبي موضوع آخر، فلا يمكن إسراء الحكم إجراء الاستصحاب فيه، لأنه من إسراء حكم لموضوع إلى موضوع آخر، وقد عرفتم الجواب عن ذلك. الاعتراض الثاني أن هذا الاستصحاب لا يجري إذ لا يقين بحدوثه، ما عندنا يقين بحدوثه، لأن الحكم معلق على العنب، العنب هو الذي إذا قلى يحرم، أما الزبيب فليس عنبا، فإذا لم يكن عنبا استصحاب لا يجري لعدم اليقين بحدوثه. حال العنبية فيه لم يكن زبيبا فلم يكن حادثا هذا، فعينئذ لا يجري الاستصحاب فيه، فالاستصحاب يجري إذا كان هناك يقين بحدوثه، والحدوث إنما كان في حال العنبية، وأما في حال الزبيبية لا يقين بحدوثه، فحينئذ لا يجري فيه الاستصحاب. هذا الإشكال مبني على مدرسة المحقق النايني في الاختلاف والفرق بين الجعل والمجعول، ومن تبعه قالوا بأن هناك جعل ومجعول مختلفان، الجعل إنشاء والمجعول فعلية، فحينئذ صار هذا أنه في مرحلة الفعلية العنب موجود، لا الزبيب أن يكون متحققا فلا يقين بحدوثه. أما بناء على رأي غير المحقق الناييني الذي قلنا بأنه هو الصحيح من أن الجعل فعليته بفعلية مجعول، فعليته بفعلية الجعل، لأنه يختلفان في الجعل والمجعول، فإن الجعل مجعول مرتبة فعلية للجعل متحدان حينئذ. هذا الإشكال لا يجري. على فرضه أننا نقول في المقام بأنه الغليان كان الحرمة كانت معلقة على الغليان، وحينئذ نفرض أن هذا الغليان كان بالنسبة إلى العصير العنبي أوجب حرمة ذلك العصير العنبي، ثم هذا العنب تبدل إلى زبيب، هذا الحكم المجعول وهي الحرمة له اعتبار خاص، هذا الاعتبار الخاص يكفي في جريان الاستصحاب، لا نحتاج في الاستصحاب شيء زائد عن ذلك. هناك اعتبار وهي الحرمة قد جعلت على من؟ على العصير العنبي المغلي، ثم انتفى العنب فصار زبيبا، هذا الحكم الذي كان معلقا على الغليان يجري أيضا له اعتبار نستصحبه في حال الزبيبية أيضا، فلا إشكال من هذه الناحية. هذا كله في المقام الأول من أن الاستصحاب التعليقي لا يجري إما لعدم الموضوع اتحاد الموضوعي وإما لعدم اليقين بحدوثه. المقام الثاني أن الاستصحاب التعليقي معارض باستصحاب الحلية المطلقة. لو أجرينا الاستصحاب وقلنا بصحة الاستصحاب التعليقي وقلنا بحرمة عصير الزبيبي، لكنما هذا الاستصحاب معارض بالصعب الحلي بإصالة الحلية المطلقة، وهو معارض بأصل آخر، وبعد المعارضة لا ترجيح يسقط الاستصحاب التعليقي. فلذلك قالوا دائما إن صح جريان الاستصحاب التعليقي لكنه معارض بأصل آخر وهي إصالة الحلية في المقام في مثالنا العصير العنبي، فحينئذ والاستصحاب يسقط بالمعارضة. وهل هذا صحيح أو ليس بالصحيح سيأتي الكلام فيه إن شاء الله.